الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أول مسلم تحت هذا الباب خمسة أحاديث. أورد حديث أنس، وهو الذي سمعتموه من طريقين، وبدأ بطريق فيه رموز، ثم على عادته فصل فيما أرهم في الرواية الأولى، ثم أورد حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أورده من طريق واحد، ثم أورد حديث أم سلمة وأبي مسعود البدري وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه الأحاديث الخمس أخرجها أيضا الإمام البخاري، وجعلنا تبويبات الإمام البخاري مفتاحا لنا على فقه حديث الباب. الحديث الذي معنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. البخاري أورده في ثمانية مواضع، ووزعها على عدة كتب. ونتأمل فيما بوب الإمام البخاري، يجد فقه هذا الحديث، ويجد الفقه يكاد أن يكون شاملا بتبويبات الإمام البخاري. ولكن قبل أن أبدأ تبويبات الإمام البخاري، نتذكر أننا نقرأ كتاب الزكاة، وكتاب الزكاة لها مصارف، وليس من مصارفها المشركين. وتبويب الباب باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين وإن كانا ولو كانا مشركين. وهذا أصول في التبويب، لأن هذا التبويب مقحم على الصحيح، فهو ليس من مسلم، وإنما الذي وضعه الإمام النووي رحمه الله تعالى. حديث أنس الذي معنا حديث مدني، وما أصبحت حديث المدنيين وتاج رؤوس حديث المدنيين في البخاري ومسلم حديث مالك بن أنس حديث موطأ، ولهذا الحديث أخرجه البخاري ثمانية مواطن من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة الطعنبي، قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة ثم قال أخبرنا مالك. مسلم يمتاز عن سائر كتب الحديث، اعتنى على الكتابة الحديثية، اعتنى برواية يحيى بن يحيى الأندلسي، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري البدري، مسلم في هذا الحديث. ويحيى هذا له ميزة، قرأ نصف الموطأ على مالك، ومالك قرأ النصف الآخر عليه، ولا يستغني أحد من جاء بعد مالك عن أحاديث مالك، وكان الموطأ أصح الكتب قبل أن يؤلف البخاري ومسلم صحيحيهما، وعلى هذا يكمل كلام الإمام الشافعي أصحه ما تحت أديم السماء موطأ مالك، لأن الشافعي ما طرحه صحيح البخاري ومسلم، فكان أصح كتاب موطأ مالك. اسمع الآن ماذا يقول الإمام مسلم، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، هذا من النص الذي قرأه شيخ مسلم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري على مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ابن زيد أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري المدني، وصحابي الحديث جده، فإسحاق يروي عن الصحابي عن أنس. الإسناد الذي معنا من أعلى الأسانيد في صحيح مسلم، وهو إسناد رباعي كلهم مدنيون، ويحيى بن يحيى عاش في المدينة فترة، وإلا هو نيسابوري. أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة الحديث. قبل أن نبدأ بالحديث نأخذ رؤوس أقلام سريعة جدا من إمام المحدثين وشيخهم الإمام محمد بن إسماعيل الجحفي البخاري الصحيح، فأورد هذا الحديث في كتاب الزكاة برقم 1461، فروض عليه بقوله باب زكاة الأقارب. فإذا الحديث له صلة بالصلاة بالزكاة، لكن أقارب المسلمين، قريب كان مشركا فليس من فرض الزكاة. فالحديث الذي معنا فيه جواز إعطاء الزكاة للأقارب شريطة أن يكونوا فقراء، ولكن بعض الحديث إما أن أبا طلحة الأنصاري تصدق أو أنه أوهر حبس، يسمى الوقت الحبس للفقهاء، ونحتاج أن نبحث هل الذين دله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم من فقراء من أقاربه ومن أقاربه وبني عمه، هل هم فقراء أم ليسوا فقراء؟ فإن لم يكن حبساً وكانوا فقراء يكتمل الزكاة، والأمر يحتاج إلى هذا ونتضمن مع هذا فيما يكفي. ولكن في فوائد أخرى مهمة قد لا يستخدمها إلا الفقيه في هذا الحديث، فأورده الإمام البخاري برقم 2318 وأورده في كتاب الوكالة. ايش صورة الحديث بالوكالة؟ طب نسمع التبويب. قال إذا طلب الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، أنا وكلت واحد بزكاة أو صدقة وقلت له ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت قد سمعت ما قلت قال الإمام السلام قد سمعت ما قلت هل هذا جائز؟ هذا جائز هذا في الزكاة؟ نعم وخلال الزكاة وخلال الزكاة من الوكيل في القصة؟ أبو طلحة ومن الموكل في القصة؟ رسول الله الوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يضع بيرحاء وهو أحب أمواله وأمواله بذلك الحين قليل النقد المال هو السهم الذي ينتج ما يؤكل وهذا مال وهذا تكلمنا عليه في المحاضرة الأولى ثم أوله برقم 2752 في كتاب الوصايا وبوب عليه باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه وما لأقارب؟ وخالف ما لأقارب؟ هنا قال فقسمها أبو طلحة لأقاربه وبني عمه وبني عمه قاربه وبني عمه علماء هو يقولون هذا عطف الخاص العام بنو عمه من الأقارب ولكن بنو عم أقرب من الأقارب الأقارب أعم فقال أهل العلم هذا عطف الخاص على العام ما زلنا نحتاج أن نعرف ما ذكره الإمام البخاري من أقارب قد يكون بني عم بن عم قد يكون ابن عمك ابن عم أبيك وهو ابن عمك وقد يكون ابن عم جدك وقد يكون ابن عم جد جدك كما في هذا الحديث هذا الحديث فيه ابن العم فيه ابن عم ابن العم الدرجة الثالثة وفيه ابن جد الجد فمن اجتمعت معه الجد الثالث هم أولاد أعمامك هم أولاد أعمامك بل العمومة أمر ماتر إذا قال الإمام البخاري ومن أقاربه إذا في الحملات في الديار يدفعون أهل الدم من تجتمع أنت وإياهم مع الجد مع إلى الجد الثالث تشتركون في دفع الدية التي وجبت عليك إن كان القتل خطأ فكانت الدية العشرة ثم لما اتسع الإسلام فتح الله تعالى على المسلمين بلاد العجم فاجتهد عمر فجعل الدية في من هم ليسوا عرضا دووين ووضعها في الدواوين والدواوين تجمع العاملين في مهنة واحدة ووضعها أيضا ألف وضع الإمام البخاري برقم 2758 في كتاب الوصايا مرة أخرى وقال باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه أنا أصدق الوكيل والوكيل يرد صدقتي إلى ما يريد إذا قالوا قال العلم الوكيل عمله عمل الأصيل فما يريده صاحب المال وهو الأصيل ينبغي على الوكيل أن يفعل ما يريد ثم أورده برقم 2769 في كتاب الوصايا وهو عليه بتوريد الدليل فقال باب إذا وقف ربا لن ثمل الإمام البخاري أن تكون هذه الحادثة وقفا وليس صدقة وللوقف فيها وجه إن بحثنا أمرا سيأتينا فيها بإذن الله تعالى. لكن قال الإمام البخاري بعد وقت أفضل ولم يبين الحدود فهو جائز. يجوز لك أن توصي ويجوز لك أن توقف وإن لم تبين الحد. حد بيروحاء الذي وقفه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وقبل النبي صدقته وحثه أن يضعها في أقاربه وذني عمه لم تحدد. الأصل في الوقت وفي الوصايا يقول الوقت الذي مساحته كذا ويحدد بجهة اليمين أو بجهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، لكن لو وقف وقفا وما حد جاز. قال الإمام البخاري بعد وقف أفضل ولم يبين الحدود فهو جائز. وكذلك الصدقة، لو تصدق رجل بشيء ولم يحدد حدود هذا الشيء الذي تصدق به فلا حرج. ثم وضعه الإمام البخاري هذا الحديث برقم 4555 في كتاب التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسمع الآية بما جرى مع أبي طلحة قال باب لتنا بالذرة حتى تنفقوا مما تحبون. المتأمل القصة يعلم أن أبا طلحة عمل وقصد أحد أمواله إليه وخرج من ملكه ووكل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرعى في تفصيله لما نمر على الحديث. العجيب ان يدركناكم الان خرج البخاري الموضع الاخير في هذا الحديث برقم 5111 ووضعه في كتاب الأشربة. من يوجه لي وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الأشربة؟
تأمل طيب.
لما قال الإمام مسلم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها بيرحاء ويشرب من ماء فيها طيب. كان النبي يستعبد الماء، فهو أن تشرب الماء طيب من ماء العذب ينادي الزهد أن تحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه المسجد. الآن بيرحاء هي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منطقة باب المجيد التي تمثل فيها الشرقية الجنوبية من المسجد. الآن لما تدخل قال هذا باب المجيد، فحوالين هذا الباب كان بيروحاء، أن أصبح بيروحاء في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا المكان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أو بعد أن يخرج من المسجد، وكان يجلس فيه وكان يستعذب الماء. في رواية وكان يستظل فيه. فأن تستظل في بستان وأن تستعذب ماء وأن تأكل ثمرته وأن يرتاح بالك، ولا سيما ان حصل استجمام يقوي على طاعه الله وعباده الله، فهذا سنه، هذه سنه فعلها رسول الله. فلا يعاد الانسان ولا يقال انه ليس بذاهب ان كان له بستان او كان له مزرعه او كان يستعبد الماء او يحب الاكل من الاشجار أو يستظل تحت الأشجار ويرتاح، فهذا من أحد. وقد ألف الإمام محمد بن عبد الهادي ذكر البساتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البساتين هي المزارع. وذكر فيه الأحاديث وأحكام هذه البساتين. الحديث سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارهم بالمدينة مالا. المال شهير في حديث عوف بن مالك الأجوعي البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اعلوا ستا بين يدي الساعة. وذكر من بينها صلى الله عليه وسلم فقال: أن يعطى الرجل مئة دينار ويظل ساقطا. من دينار، مئة دينار قد تلك المدينة في ذاك الزمان. كان المال شهيد. وكان أبو طلحة أكثر أنصار، أنصار النجار أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وهو ممن شهد بدرا، وممن وقى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، وشلت يده رضي الله تعالى عنه، وكان من قبائل الأنصار. وعدد الأحاديث التي له 92 حديثا، منها حديثان في الصحيحين. وكان أكثر الأنصار مالا، والمال كان له مزارع وسقيم. وكان من أحب المزارع له وحب بساتينه بستان قريب من منزل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيوحى. اختلف الشراح لضبط بيوحى، ولكن كلامه مفصل عند الإمام النووي لما نقرأ كلامه. كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا. قال: وكان أحب أمري أن يحب الرجل المال. هل هذا ملامة؟ ليس ملامة. وأن يكون للرجل مال ملامة؟ ليس ملامة. بعض المحدثين كالليل كان ليس بسعد أمام المصر، كان عسالا وكان ذا مال، وكان ينفق على تلاميذه، وكان يرسل للإمام مالك هدايا. دعلة السدسي ألف مسندا وأرسله للدارقطني حتى يراجعه له، ووضع في كل ورقة دينارا. قد يكون الرجل لا مال ويحب المال، ولكن اتق الله المال لا يجمع الا من حلال ابعد في حلال. ليس هذا مذمه الا عند من تعرفه، ليس هذا مذمه في دينه، ليس هذا مذمه. لا يعاب على الانسان ان عنده مال وسيارات ومزارع وعنده وحده، لا يعاب بها. قال: وكان أحب أمواله إليه بيروحا، وكانت كانت مستقبلة المسجد، كانت قبالة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قبالته ليست من جهة البقيع، من جهة أخرى، من الجهة الغربية، الجهة الشرقية. في ذلك الزمن كانت قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يستعبد الماء، وليس هذا من التركه المذموم. وفي رواية: ويستظل فيها. قال: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تتحصل البر الذي يدخل الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، كان بعض الصالحين يتصدق بأحد الطعام الذي يحبه الذي يأكله، يطعمون الطعام على حبه يتيما مسكينا وأسرا. قالوا هم به ثم يعود على ضمير غير مذكور، وهذا دليل النحاة لأنه يجوز أن يعود الضمير إلى غير مذكور. قالوا على حب الله. وأما الضمير المذكور طعام، فيتصدق لما يطعم، يتصدق لما يطعم. كان بعضهم يتصدق بالفلولة، فقال له بعضهم: ما وجدت للفلولة يتصدق به؟ قال: هذا الذي يحبه. والله يقول: ويطعمون الطعام على حبه. ولما سمع ابن عمر كما عند البزار هذه الآية فقال: لم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة. ومرجانة جارية رومية، جارية جميلة، العرب تحب البياض. ومرجانة رومية، فيقول: ما وجدت شيئا أحب إلي من مرجانة وهي جارية رومية. فلما نزلت الآية قال: هي حرة لوجه الله. ثم قال: فلولا أني لا أعود في شيء جعلتها لله لتزوجتها. ابن عمر كان فحلا، كان ذا شهوة شديدة تقلع جلده. ففي مصنف عبد الرزاق قال: كنت أنتظر الآذان، فلما يؤذن وأنا صائم أفطر على الجماع. أول ما يفعله الجماع، لا يصبر، لا يهمه الجوع والعطش، كان يفطر على الجماع. فيقول: لما نزلت الآية ما وجدت أحب إلى نفسي من مرجاني. ولو جاز لي أن أرجع فيما أعود لتزوجتها. والظاهر أن حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وهو في الصحيحين: رجل له جارية فأدبها وأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجرها. الظاهر هذا الحديث غائب عنه، إما أنه غاب عنه أو أنه نسيه أو لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الشرع يفوته يؤدبها ويحسن إليها ثم يجيبها ويتزوجها ويجعل زواجه عتاقها. قال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: إن الله يقول في كتابه: هكذا كان الصحابة عندما تلقوا الآية. سمعوا الآية مباشرة، لا أقول كما يمتثل الجندي أمر المسؤول عنه في الميدان، هم يتلقون الأوامر بانشراح صدر وإقبال على الله وإقبال القلوب. هكذا قال الله عز وجل: أن يكرمنا بما أكرم وأن يجعلنا نحب ما أحب الله وأن نمتثل الأمر الذي طالبنا ربنا فيه أو أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيعها وإنها صدقة مصروفة إلى الله تعالى. وإنها صدقة، صدقة أصرفها لله عز وجل. أرجو برها، أرجو خيرها، أرجو ثوابها وذخرها وادخارها. أنا لا أريد شيئا من هذه الدنيا العاجلة الفانية، بل أطلب الثواب من الله عز وجل الآجل الأخروي الباقي. أريد الذخر، لا أريد الدنيا، أريد الآخر. قال: فضعها يا رسول الله حيث شئت، ضعها في المصرف الذي تشاؤه أنت في الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخ كلمة دخ تفيد تعظيم الأمر وتفيد تفخيمه وتقال عند الرضا عن العمل والإعجاب به. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف فقال له دخ ذلك مال رابح أو ذلك مال رائح رائح لك أجر وستلقاه في الآخرة. وسيذكر الإمام النووي هذا المعنى وسيأتينا عند شرحنا الحديث. ذلك مال رابح ذلك مال رابح ذو ربح عند الله عز وجل. قد سمعت يقول أبو طلحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة قد سمعت أنا ما قلت يا أبو طلحة ما قلت في هذا يا أبو طلحة وإني أرى من الرؤيا أو الرأي وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها قسمها الهائل قريش فقسم النبي بينها فقسمها بينها القاسم النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها أبو طلحة أبو طلحة الذي قسمها لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها في الأقربين فقسمها في أقاربه وبني عمه. قلنا بني العم عطف صلاة. في بعض روايات البخاري قال أنس أنا صحابي ماذا يقرب أنس لأبي طلحة؟ أبوه قال له يا أبتي إن أبي قال مرة أنس للنبي قال إن أبي يدعوك لأن تتغدى عندنا وهو ليس أبوه وزوج أمه أبوهما في الجاهلية فتزوج أبو طلحة أم أنس. أبو طلحة يكون زوج يكون زوج أم أنس رضي الله تعالى. طيب من أقرب؟ شوف البخاري في رواية البخاري يقول أنس فجعل أبو طلحة لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منه شيئا. إذا جعل لأقاربه أين جعل أبو طلحة الصدقة هذا الذي بينه مسلم في الرواية الثانية. نأتي بالرواية الثانية نقرأها ونشرح البيان.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحة لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
المال كثير فيها أرض واسعة فجعلها في جمع من أقاربه وسيأتينا البيان وسيأتينا صلة حسان بن ثابت وأبي بن كعب صلتهما بمن؟ بأبي طلحة حتى نفهم من هم بنو العم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي معنا إسناد قماش وإسراء إسناد أغلبه مصريون من البخر محمد بن حاتم بن ميمون السمين البغدادي صدوق يعني هذا الإسناد وحده إسناد حسن ليس بصحيح فهو صحيح بالنسبة إلى ما قرر وما رأى فاختيار مسلم من الرجال الذين أخرج لهم في صحيحه يتناسب مع طريقته في جعل الأحاديث على إثر بعضها بعضا وكذلك اختيار البخاري يتناسب مع تفريق الحديث وتقطيع الحديث قال حدثني محمد بن حاتم تزداد إشارة إلى أن مسلما رحل إلى بغداد، تكلمنا على هذا في أكثر من مرة. حدثنا بعد بن أسد العم البصري حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثابت بن أسلم اليوناني البصري أنس البصري. إذا في قسم من البصرة قسم من الأنصار، أنصار من سلالة أنس رضي الله عنه، قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة، أبو طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام. قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموات عند الذي يخبر الله فضلا حسنا، نفس المؤمنة تفهم عند الذي يخبر الله فضلا حسنا تخرج مما تملك صدقة لله، والنفس الخبيثة لما تسمع قول الله من ذا الذي يخبر الله فضلا حسنا تقول الله فقير نحن أغنياء. فحال ابي طلحه وحالهما متقابلين، حال مؤمن نفس طيبه ان الله يسالنا اموالا، واليهود قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء. هكذا أثر الآيات والأحاديث على المؤمن النفس الطيبة وعلى النفس الخبيثة. أرى ربنا يسألنا من أموالنا، أشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا من ذريها لله، جعلتها وقفا، جعلتها صدقة محتملة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في خرابك. وأورد مسلم هذا الطريق ليبين الخرابة، قال فجعلها في حسان بن ثابت، حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، يلتقي مع أبي طلحة في الجد الرابع، بن حرام هو الجد الرابع لحسان بن ثابت ولمن؟ ولأبي طلحة. فمن اجتمعت معه الجد الرابع بن عمه، وإذا كان فقيرا فان طبعا صدقة لأبيه أحب إلى الله من أن تضعها في بلده. طيب أبي بن كعب، طيب شوف الآن صلة قرار أبي طلحة مع أبي، أبي بن كعب بن قيس بن أبي بن زيد بن معاوية بن عمرو، هذا نسب أبي، نسب أبو طلحة زيد بن سعد بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناد ابن عدي بن عمرو، يعني في الجد السادس، جد السادس هذا من قرار ومنار. فالجد من تجتمع معه في الجد السادس اقرب اليك، اقرب الى صدقتك من ان تضعها في يدي، قد جعلها في قرابتك. هل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وضع بيعها فقط في حسان وأبين؟ لا، في مرسل أبي بكر بن حزم قال فرده، أي أبو طلحة فرده على أقاربه، أبين بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه وابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه أخذوه سوية. كان كم واحد؟ أبي وحسان وأخيه وابن أخيه ونبيط، خمسة. جعل بيروحاء في خمسة فتقاوموه، تقاسموه فيما بعد. فباع حسان حصته من معاوية بمئة ألف دينار، فيما بعد باع حسان بمئة ألف دينار لمعاوية لما كثر المال المسلمين. طيب ماذا يستفاد من باع؟ أن المال ليس وقفا إلا أن يكون الواقف قد جوزه لمن وقف إليه أن يبيعه. فبعض أهل العلم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب جوز ذلك، فالاعتراض على أنه وقف لأنه باع اعتراض في محله، إلا أن ظهر لنا شرط لصالحة فله شرط يجوز لمن وقف إليه ولمن أوقف إن جوز البيع فحينئذ الوقت الظاهر. هذا الحديث الأول، فهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى. نأتي للحديث الثاني وأورده مسلم من طريق واحد، وهو حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
هذا الحديث أيضا حديث متفق عليه، وهذا الحديث سداسة الإسناد، رواته في أوله مصري من مصر هارون بن سعيد التميمي الأيلي السجائيلة العقبة كانت لنصر، ومن وهب عبد الله بن قرشي مصري، عامر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مصري، وبكير بن عبد الله الأشج المخزومي مصري، ثم قريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني، ثم ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة. في رواية النسائي كانت لها جارية سوداء، في رواية النسائي كانت لها جارية سوداء، في رواية عند عبد الرزاق في العاشر صفحة 54 صفحة 55 برقم 20683 قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس بن طاووس عن ابي طاووس اليماني قال: اعتقت ميمونه امة لها سوداء فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك وهنا في الحقيقه تحتاج لوقفه، تحتاج الى نظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لو أعطيتها أخوالك. عند عبد الرزاق قال: ألا كنت أعطيها أختك الأعرابية؟ أختك الأعرابية. قال: حسبت أنه قال فترعى عليها. أعطي هذه الوليدة التي اعتقتيها أختك، وأختك الأعرابية ليست مدينة. أنها اعتقت وليدة جارة، جاءتها من حبيب كان في ملكها، قليلة ولدا، وهي من منشئ هذه الجارة. كان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجلي، أحسن من أن تعطي خالك لك. لو أعطيتيها أخوالك، في رواية عند البخاري: لو أعطيتيها أخواتي وليست أخواتي. وفي رواية عن مالك: لو أعطيتيها أختيك وليست أخواتي. وهنا تحتاج إلى وقفة. فمن المحدثين من رجح رواية البخاري، ومنهم من رجح رواية مسلم، لأن مسلم يخلط الألفاظ، ومنهم من رجح أن أخواتها كانت غير متزوجات، فبقوا عند من؟ عند الأخوات. فرواية أخواتك أو أختك أو أخوالك مدارها على حقيقة واحدة. وفينا يكون مسلم أدق من غيره، قال أخوالي ليست أخواتي أختي. فمن ذكر شيئا ذكر شيئا من الحقيقة، ومن ذكر أخوالي ذكر الحقيقة كلها. وفي هذا إشارة إلى أن الأخوال يقدمون كراما للبر، لبر الأم. ما هو نصيب الأم من البر؟ نصيبها ثلاثة أرباع: أمك ثم أمك ثم أمك ثم لأبيك. نصيب الأب الربع الأخير، نصيب الأم في البر ثلاثة أرباع. إذا أنت من أقرب إليك، خالك أم عمك؟ عمك، العم ثم الأب. لكن من أقرب إليك، عمتك أم خالتك؟ خالتك. العم أقرب من الخال، والعم والخالة أقرب من العم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم. إذا اليوم في الحضانة الخالة مقدمة على العمة، الحضانة الخالة مقدمة على العم. قال عندها حنان الأم، قال عندها حنان الأم. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة: لو أعطيتيها أخوالك، أخوالها من بني هلال، أمها هند بنت عوف بن زهير بن حارث. وفي هذا إشارة إلى أن الأم لها منزلة في البر ومنزلتها كبيرة. الحديث الثالث وهو حديث زينب الثقفية، وهو أيضا كما قلنا من الأحاديث المتفق عليها. هو له مسلم من طريقين، فهو عند البخاري من طريق واحد. نسمع طريق زينب الثقفية. زينب الثقفية هي زينب زوج عبد الله بن مسعود، كانت غنية وكان زوجها فقيرا. وعم لزينب أن تجعل زكاة مالها لزوجها، ما دام الزوج فقير تعطيه. وخجلت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال: وقال لهم لا تقول الكلمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فلا بد أن نسمع القصة بطولها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم.
إذن هي قائمة الصدقة الزكاة، قائمة الصدقة الزكاة. نعم.
قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت. فإذا
هل يجوز للمرأة أن تذهب للعالم بسؤال؟ نعم. ويجوز لها أن تدخل المسجد وأن تسأل. لو أن امرأة الآن دخلت فسألت وكانت السؤال شكوى من زوجها، هل هذا مشروع؟ مشروع. وإن غضبت أنوف. لو أنك مر عنك وغضبت فمن حق زوجك أن تدخل تسأل، لا حرج فيها، حق شرعي. ولو كان السؤال عنك مهم دخلت في على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابو سفيان رجل نحن نحفظ روايه شحيح، لكن هي قالت ان ابا سفيان رجل مسيء وغلب وهو وجه وله منزله عند قومه، والانسان الذي شحيح لا يمكن ان يكون له سياده عند الناس، لكن عليها وعلى اولادها مسكين، اما على الناس كريم. فقال له: خذي ما يكفيك وذلك المرء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الكلام قال: هل انه نبي ولا انه مفتي ولا انه قاضي؟ فانه مفتي مش قاضي، ما سال هو صحيح مسيك ولا ليس مسيك، وشو الادله وشو البينات، ما سال. لو كان قاضي لفعل. فاجابها على انه مفتي صلى الله عليه وسلم، فأجاب عنك وخذ ما يكفيك وذلك المرء. طيب، فلما قالت السهل قال لها ابن المسؤول: ابتلت
قال: فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة.
كان الصحابة لا يستطيعون أن يلففوا في وجهه، لا يرون، كانوا يهابون مسألته. وكان كما يوصل الإمام أحمد يخرجون من المدينة إلى خارج المدينة ويغشون الأعراب ثوبا ويقولون له: سل رسول الله كذا وكذا، مهابة أن يسأل. صح عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا 14 مسألة، 14 مسألة فقط كلام هذا صلى الله عليه وسلم. فسقط نسمع الحديث ونزله في الدرس القادم.
قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب.
يعرف زينب بلال ما رأى زينب عرف زينب، هل في هذا علم؟ أنا أعرف زينب شيء زاد. أصلى الله يجمعنا وإياكم بها أنزل. وبيعقوب فوالد الداري لما ذكر لها ابن مسعود أن ظهر عن إمام صار، فقالت له يعقوب، قالت ابن مسعود: قالت إن زوجك تنص. قالت والله لو كانت كما تقولين ما جمعناهن في الوجود. هذا رواية عن حواجب زينب رقيقة كأنها كانت. فتعرف المرأة بصفتها وبطولها وبعرضها لا يلزمه أن تكون وجهها مشهورا ولا يلزمه ألا يمكن أن تعرف صديق يعني صورة زوجة صديقك أو قريبك من شكلها ممكن فهذا الذي عرفه بلال. فبلال عرف مجرد ما رآها عرف أنها زينب ويعرف زوجته اسم زوجة صديقه من يسور زينب لما قلت أنها زينب. طيب نكمل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
القرابة زوجة قريبة فلها أجران. نشرح الحديث في باقي القادم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ما التوفيق بين كثرة المال والزوج؟ لا صلة بين كثرة المال والزوج. قد يكون كثير المال زاهدا والفقير غير زاهد. قالوا لبعضهم ما الزهد؟ قال الزهد إن وجدنا كلمة وإن فقدنا صبرنا. قال هذا الزهد كلاب أهل البلخ، كلاب ما وجدوا أكلوا وإن فقدوا صبر. قالوا ما الزهد؟ قال الزهد أن يكون حالك مع ربك في غناك وفقرك هو وإنت غني وإنت فقير مع الله هو. لذا قال الله تعالى عن أيوب وهو ممن ابتلاه الله تعالى في ولده وماله نعم العبد إنه الله. وقال الله تعالى عن داود فآتاه الله الملك نعم العبد إنه الله. العبرة أن تكون في غناك وفقرك مع ربك هو في الغنى لا يصيبك البطر والكبر وفي الفقر لا تتجر وتصبر وتعلم أن الله الذي كتبه لك هو خير لك. فهذا هو بينهما. أخ يقول ذكرتم أن أبا طلحة كان ممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي دافع عن النبي وشد ثيابه هو طلحة بن عبيد الله. أبو طلحة دافع عن النبي وطلحة بن عبيد الله دافع عن النبي. وطلحة أوتي بسهم في عينه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده فشل يده فشل اليد لأبو طلحة بصاب بالعين لطلحة ابن عبيد الله فكلاهما ثابت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. عبارة لو كانوا مشركين تعوش التبويب على الولد الواضح وليس على الأقارب لكن مراد أن مسلما أورد الأحاديث التي فيها الزكاة والتي فيها الصدقات والنفقات. فالأحاديث ليست فقط في الزكوات والتبويب كتاب الزكاة ليس من صنع المسلم وإنما هو من صنع غيره. قول النبي إني أرى لم يقل إن الله يأمر هذا الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دله على الأفضل والنصيحة نصيحة الإنسان لأخيه إن رأى شيئا أفضل وإن كان مجزيا لو أنفق من أنفق فعل أجرا بل فعله طلحة أينما أنفق فهو كيفما تطلب الحال فله أجر. لكن النبي قال إني أرى ما قال إن الله يأمر فهذا باب دله على باب الأفضلية وليس على باب الوجوب. فالأفضل إن وضعت الصدقة وضعها إما في قريب منك قرابة نسب أو في من هو قريب من قريب الباب حتى تضرع نفسك العين والحسد وما شابه. هل الصدقة على أبناء العم أو لا؟ إن الصدقة إن كان في حاجة في درجة واحدة من الفقر فالطالب أحسن. وأما إذا كان هذا مسفور قد يرضه الصدقة لكنه مسفور وذاك مدفع فقير فقرة مدفعا فالمدفع الصدقة عليه أحسن. إذا نفع الرجل زكاة ماله لأحد الناس هل يشترط أن يخبره بأنه زكاة؟ لا، يشترط على كل من يدفع زكاة المال أن يتثبت أن هذا من مصارفها. ولا يجوز أنا والله باقي العائلة وثبت العام الماضي وهم محتاجون فتبقى العطية إلى يوم الدين. كل سنة بكل زكاة تريد أن تدفعها يجب عليك أن تتثبت من أحوال الناس. فلعلك أنا كان يأخذون لفقيرا عندهم أو لمريضا عندهم فما تفرق؟ أنا أعطي عائلة فقيرة للمريض والمريض مات الحاجة زالت، لعلي أعطي وفي الأسرة شاب يدرس ففرغ من دراسته. فيجب بكل سنة أن تتأكد أن الذي أعطيه هو محتاج. هل للوكيل أن يأخذ مال الصدقة لنفسه إذا كان بحاجة؟ أنا وكلت الرجل الزكاة فهو يأخذ دون علمي، الأحسن أن يخبرني. والناس ينزعجون، هل الفقر عين؟ ليس الفقر عين. لو كنت أعلم أن لا يوكلك رجل بزكاة المال إلا وهو يثم فيك، فلو أخبرته لعل الصدقة التي ستأخذها خفية عنه مرة بعدها تبقى دائمة، قل أذنت خالص أنا فقير هل آخذ منها؟ فإخبار خير لك في دينك ودنياك. لكن لو أخذت لا حرج إن كنت فقيرا أو إن كنت أنه إن علمت أنه خصك لفقرك وراء مشاعر كما يقولون اليوم الجاري وما قد أخذ زكاة قلت والله هذه للفقراء وتصرف فيها وأن تعلم بقرائن الأحوال أنه يعلم أنك فقير هذه عطية لك، هذه عطية لك والله تعالى لك. ولدين تدران ماديا رغبا أنفق عليهما من مالي، لا تقصر في والديك إن كان عندك شيء زاد. ولا يعرف قيمة الأبوين إلا من فقدهما، ولو كان والداك غنيين فأنفق على أبويك وأكرمهما، أكرمهما لما تستطيع. لدي سيارة أجرة أعمل عليها أرغب في بيعها، إذا كانت هذه السيارة للعمل فمتى بعتها تزكيها مرة واحدة؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.